بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس 27 من دروس شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند هذا الباب الذي عقده الإمام الترمذي بقوله: باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، النوم راحة، والنوم من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، وهو أيضا آية من آيات الله جل وعلا الدالة على وحدانيته وكمال قدرته وتدبيره لهذا الكون. قال تبارك وتعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وقال سبحانه: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله الآية. فمن فضل الله سبحانه وتعالى أيضا أنه يتفضل على عباده بهذا النوم الذي فيه الراحة والطمأنينة والسكينة، والإنسان يحس بهذه النعمة ويحمد الله جل وعلا عليها. فكم من أناس يتمنون النوم ولكن لا يستطيعون، إما لأمراض حسية لا يستطيعون فيها النوم، أو لأمراض معنوية ونفسية كما يقولون، أرق وقلق. فمن نعمة الله جل وعلا على عبده، ويجب أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، النوم، أنه ينام مستريح ومطمئن، ويتذكر نعم الله عليه في صحة وعافية، في أمن وطمأنينة، وهو على توحيد الله تبارك وتعالى. وهذه أعظم النعم وأجل المنن، أنه على توحيد الله تبارك وتعالى، وأنه حريص على القيام بالفرائض. هذه نعم من الله سبحانه وتعالى على عبده. النوم كما قلت أيها الإخوة، كان للنبي صلى الله عليه وسلم فيه هدي، يعني عندما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان عندما يريد أن ينام، له في ذلك هدي، وثبت عنه أدعية وأوراد ونحو ذلك. يعني ليس نوم المسلم وهو الذي يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم كنوم غيره، ينطرح على الفراش هكذا وينام. لا، هناك آداب وهناك أدعية وهناك أذكار يجب أن يحرص عليها المحب الصادق في حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عقد الإمام الترمذي هذا الباب، وقد ذكره يعني غيره من العلماء من كتبوا في الأذكار وفي الأدب وفي غير ذلك، ذكروا هذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في صفته يعني في هديه عند النوم كيف كان ينام عليه الصلاة والسلام، وأيضا في الأدعية والأذكار الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. فهلما نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب اقني عذابك يوم تبعث عبادك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله وقال: يوم تجمع عبادك.
الحمد لله. هذا الحديث حديث البراء بن عازب رواه النسائي ويعني وقبله كذلك الإمام أحمد رحمه الله، والحديث إسناده صحيح، والحديث إسناده صحيح. فدل هذا الحديث على جملة من الآداب، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على شقه الأيمن، هذا الأمر الأول، هذا هو السنة أن ينام المسلم على شقه الأيمن. الأمر الثاني أنه كان يضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، وهذا أيضا أدب ينبغي أن يحرص عليه المسلم. الأمر الثالث هذا الدعاء الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، وفي الرواية الأخرى يوم تجمع عبادك. وقد قال بعض الشراح يعني بعض شراح الحديث ما مناسبة هذا الدعاء وهو عند والإنسان سينام الآن، يعني نحن بعد قراءتنا لهذه الأحاديث سيتبين لنا جملة من الأذكار ومن الأدعية التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نأخذ بها ونعمل بها، ومن ذلك هذا الدعاء رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، وفي رواية أخرى يوم تجمع عبادك. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولها بعد صلاة الفريضة. فما مناسبة يعني هذا الدعاء والإنسان سينام؟ قال شراح الحديث لأن النوم يذكر بالموت، والنوم هو الموتة الصغرى، النوم هو الموتة الصغرى، لأن ولذلك المسلم إذا استيقظ من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والوفاة كما قلنا يعني هي موت، يعني النوم كالوفاة، والوفاة بعدها بعث وحشر وحساب، فالنوم يذكر بهذا، يذكر الإنسان. وأيضا المسلم إذا كما جاء في الحديث الآخر أن الإنسان إذا نام صعدت روحه إلى السماء، فإن كتب الله له أجلا وحياة رجعت إليه روحه، وإلا أمسكها الله تبارك وتعالى عنده. فالمسلم وهو ينام يقد أنها تكون هي النومة ويموت خلاص، فيتذكر أن بعده حشر وحساب ومنصرف بين يدي الله جل وعلا، فريق في الجنة وفريق في السعير. فهو يدعو بهذا الدعاء رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، وفي الرواية الأخرى يوم تجمع عبادك. ولذلك كما ذكروا أنه إذا استيقظ الإنسان، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في يعني يعدد علامات تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، يقول ابن القيم رحمه الله إذا أردت أن تعرف أيها المسلم قدر تعلق قلبك بالله جل وعلا وأنك تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، وقال من تلك العامل يعني العلامات انظر حالك بعد أن تستيقظ من النوم. انظر يعني الإنسان لما يفتح عينيه من النوم، بعض الناس إذا فتح عينيه يفغر فاه ويتلفت يمين ويسار ولا يدري ماذا يصنع، وبعضهم أول شيء يفتح الجوال وينظر الآن، وهذا يعني قد بلي به الناس ما هي الرسائل وما هي الاتصالات، وينسى المسكين هذه الأذكار ولديه. فكون الإنسان مذ يفتح عينيه وهو يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، هذه علامة صادقة على تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى واستحضار عظمة الله جل وعلا، وأن العبد موصول بربه سبحانه وتعالى. بل أيضا حتى في يعني استيقاظ الإنسان وهو نائم يعني في الليل، ليس يعني استيقاظه النهائي يعني أنه يستيقظ لعمله، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره من تعار بالليل، تعار يعني استيقظ وانتبه، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال عليه الصلاة والسلام إن دعا استجيب له، يعني وأنت على فراشك، لو مثلا إنسان ينتبه في الليل، إما رأى شيء أو انقلب على جنب أو سمع صوت، المهم إذا استيقظت وقلت هذا الذكر، يقول عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وسلامه عليه، قال: إن دعا استجيب له، فإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. هذا كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، هذا مو اجتهاد علماء ولا أجمع العلماء أو جمهور العلماء، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا خير عظيم وفضل مبارك أن الإنسان يعرف مقدار تعلقه بالله سبحانه وتعالى، أن إذا استيقظ يأتي بهذا. ثم أيضا هذه الفضائل وهو الدعاء، ويعني الترمذي رحمه الله سيعقد بابا يعني كبيرا في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه أكثر من 20 حديثا في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، هذا مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن يعني نذكر الحقيقة يعني ما يذكره العلماء من الفوائد والاستنباطات والهدايات في هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يذكره العلماء بعد ذلك رحمهم الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربيعة بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم بك، اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
الحمد لله. الحديث رواه البخاري وغيره، فالحديث صحيح أن الإنسان إذا جاء أو إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وأيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. كل هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يعني وهذا بمناسبة في الحديث السابق أنه كان ينام عليه الصلاة والسلام على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، يعني من كتبوا في الإعجاز النبوي قالوا إن هذه الطريقة في النوم هي أفضل الطرق صحيا وبدنيا لسلامة الإنسان. قالوا لأن الإنسان لو نام على شقه الأيسر ضغط على القلب، لأن معروف أن القلب يعني في الناحية اليسرى، فكون أن الإنسان ينام على شقه الأيمن هذا يعني أفضل وأنسب بدنيا وصحيا، يعني من أن ينام على شقه الأيسر أو أن ينام على ظهره. على كل حال، لو نام هكذا وهكذا لا حرج، لكن نحن نتكلم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الهدي وأكمله. كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من النوم قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هنا يعني المسلم يقول: اللهم باسمك، يعني فهو يعني يسأل الله جل وعلا باسمه، يستعين باسم الله تبارك وتعالى. اللهم يعني هي أصلها يا الله، ولكن حذف حرف النداء وعوض عنه، يعني حذف حرف النداء في من أوله وعوض عنه بالميم المشددة في آخره، ولا يجمع كما يقول اللغويون بين العوض والمعوض، فلا يقال يا اللهم، لا خلاص حذفت حرف النداء عوض عنها بالميم المشددة فيقال: اللهم باسمك أموت وأحيا، يعني أن حياة العبد ومماته لله سبحانه وتعالى وبأمر الله وبقدر الله. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي هذا إظهار افتقار العبد لله سبحانه وتعالى، فأنت يا عبد الله ويا أمة الله كل منها كلن يعني حياته ومماته بأمر الله سبحانه وتعالى، والآجال عنده جل وعلا وقد قدرها وكتبها، ولن تموت نفس كما قال عليه الصلاة والسلام حتى تستكمل رزقها وأجلها. فالعبد بين يدي الله وفي أمر الله سبحانه وتعالى، نومه واستيقاظه متى ينام ومتى يستيقظ، كل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن العبد يبقى موصولا بربه، يقرأ أذكارا قبل النوم وأذكارا بعد النوم. هذا الحقيقة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن يرتبط العبد بالذكر. وكما قال ابن القيم رحمه الله: إذا أردت أن تعرف قدر تعلقك بالله وأنك موصول به سبحانه وتعالى فانظر ماذا تصنع إذا استيقظت من النوم. وهذا اختبار كما يقول بعضهم نفسي، يعني اختبار لك خاص، تنظر في حالك هل أنت تذكر أو أنت كما قال بعضهم يعني تتقلب يمين ويسار وتسأل وتفتح جوال. هذا بلا شك أنه خلاف السنة، وهذا يدل على الغفلة. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا سواء السبيل. نعم، وإليه النشور. نعم، الحديث الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل وراه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبلغ بهما رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات.
الحقيقة أيها الإخوة أن هذا الهدي العظيم وهذه السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتطلب من المسلم أن يأتي إلى فراشه مبكرا وأن يطبق هذه الآداب. لكن الإنسان كون يسهر في الليل ثم يأتي كما يقول بعضهم يعني متثاقلا، يا الله بس يأوي إلى الفراش ويضع رأسه وينام. طيب يا أخي، أين الآداب وأين الأذكار وأين المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن آثار هذه المحبة التقيد بالسنة والعمل بها. أما كل إنسان يفوت هذه الأذكار وفوت هذه الأدعية، وهي تأخذ ولا شك يعني وقتا. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يعني يضم كفيه، ثم يعني إذا قرأ مسح، يبدأ من رأسه عليه الصلاة والسلام ثم وجهه ثم إلى الأسفل إلى جسده كله. وهذه ولا شك هذه المسحة فيها بركة وفيها حفاظ للبدن من الشيطان. ولا شك أن يعني أن العبد قد يتسلط عليه الشيطان وقد يؤذيه. وكم من الناس يحكي ويسأل: أنا يتسلط علي الشيطان، تأتيني كوابيس، تأتيني مدري إيش، وأقوم في الليل فزعا. السبب أنك لم تتحصن، أنك لم تعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبد ضعيف يتعرض، قد شياطين الإنس، شياطين الجن، وخاصة في النوم شياطين تأتيه كما يقول بعضهم كوابيس أو أحلام مزعجة أو نحو ذلك، وقد يضيق عليه في النوم وتأتيه أشياء. اقرأ يا أخي الأذكار، وأيضا نحصن أبناءنا وبناتنا، نحثهم على تطبيق السنة. كم من الناس الآن يشتكون: نحن في هذه الغرفة يأتي كذا، نسمع جلبة، نسمع أصواتا. وقد يكون هذا أيضا يعني من باب يعني شيء يعني تحدثها الشياطين ونحو ذلك. فعلى المسلم أن يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحرص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن المعوذتين: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. ولما نزلت المعوذتان ترك عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ قبل والتزمهما عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يحرص. أيضا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فضائلها عظيمة. المسلم يحرص على هذا ويقرأها بإيمان ويطبق السنة، يحظى بعد ذلك بكل خير. كل هذا بركة وخير، وفيه حفظ من الشيطان، كما وقد ذكر أهل العلم رحمه الله فوائد هذا الصنيع في مؤلفاتهم، كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير المعوذتين. إذن أيها الإخوة، نحرص على تطبيق السنة ونعلمها أبناءنا وبناتنا، ويكون إنسان التزام بهذا الهدي، وعلى حبنا، على قدر حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر ذلك في تطبيق سنته. هذا من علامات ذلك، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
هنا جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل كانت عائشة رضي الله عنها تجمع كفيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام وتنفث فيهما. رجاء بركة عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن بركة منه هو عليه الصلاة والسلام، وتمسح ما استطاعت من جسده إلى آخره مما هو معروف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ.
نعم. أما القصة، هو الحديث رواه البخاري وغيره، رواه البخاري ومسلم، والحديث نعم سيأتينا في قصة بيت يعني بيات ابن عباس رضي الله عنهما عند خالته ميمونة، وهي إحدى أمهات المؤمنين، سيأتي الحديث. على كل حال، هنا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نام نفخا. النفخ هنا المقصود هو الصوت الذي يعلم به أن الشخص قد نام، قد استغرق في النوم، وليس المقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان يشخر كل صوت شخير وصوتا مزعجا ونحو ذلك. لا، يعني عليه الصلاة والسلام كالبشر، إذا نام نفخ، يعني يخرج منه صوت يتنهد مثلا أو كذا، يعني يسمع له صوت يعلم به أنه قد نام، قد استغرق في النوم، وهو عليه الصلاة والسلام بشر كالبشر، ينام ويحصل له نفخ يعني يدل على أنه استغرق النوم، لكن أن له صوت مزعج وأنه شخير وأنه كذا، هذا يعني ما ذكره شراح الحديث. الذين ذكروا قال هو صوت يدل على أنه يعرف به أنه استغرق في نومه كالبشر، وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين. قال هنا: فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، يعني أعلمه ودعاه للصلاة، فقام عليه الصلاة والسلام ولم يتوضأ. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح: إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. فعليه الصلاة والسلام هو يعني كالأنبياء، إذا نام لا ينتقض، يعني هو ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، تنام عيناه ولا ينام قلبه صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام كالأنبياء السابقين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي له.
الحمد لله. الحديث رواه الإمام مسلم وغيره، فالحديث صحيح، والحقيقة يتضمن هذه المعاني العظيمة. فعليه الصلاة والسلام هو خير الحامدين وهو خير الشاكرين لله تبارك وتعالى. كان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله، وذكر أربع نعم من نعم الله تبارك وتعالى. قال: الحمد لله الذي أطعمنا، يعني من علينا بالطعام، وكم من الناس من لا يحصل طعاما ولا شيء، وكان عليه الصلاة والسلام زاهدا في الدنيا، يعني ونحن قد مر بنا أنه كان يأكل بعض الأحيان كسرات أو من خبز الشعير، وكان يجعل معها إدام الخل، ومر بنا مثل هذا يعني أحاديث وروايات. أيضا قال: وسقانا، نعمة الشرب، الإنسان يشرب الماء ويستسيغه ويستلذه، هذه نعمة كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله تبارك وتعالى على هذا الري وذهاب العطش. النعمة الثالثة قال: وكفانا، يعني كفانا يعني كما قال شراح الحديث أمرين، يعني هو يدخل فيها على كل حال أمور، لكن هي تجتمع في أمرين: الكفاية الأولى التي يهتم من أجلها الناس، فنحن والله الحمد كفانا الله ويسر أمورنا، وعليه الصلاة والسلام يحمد الله، وهو كان في أعلى مقامات الرضا وفي أعلى مقامات القناعة صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا كفانا من عدوان المعتدين، يعني من الشرور، من الآفات، سواء من يعني عدوان معتدين شياطين الإنس والجن إلى غير ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام قال هنا: وكفانا، والكفاية كما قال شراح الحديث أعيد مرة أخرى تشمل أمرين يدخل فيهما بقية الأمور. الكفاية الأولى كفاية هذه الدنيا من حاجيات ومن أمور يحتاجها العبد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله، وكان عليه الصلاة والسلام في أعلى مقامات الرضا عن الله عز وجل وفي أعلى مقامات القناعة صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا كفانا الشرور والمصائب، ما يأتي مثلا من شرور الأعداء وتسلط الأعداء أو شرور شياطين الإنس شياطين الجن إلى غير ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام وآوانا، وهذه أيها الإخوة والله من أعظم نعم الله عز وجل، الإنسان يعيش في إيواء، في إيواء من الله سبحانه وتعالى، في ستر. الحمد لله أحدنا الآن يدخل بيته ويغلق عليه بابه لا يخاف إلا الله والذئب على الغنم، الحمد لله هذه نعم. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، كم من إنسان لا كافي له ولا مؤوي، مشرد الآن جالس في الصحاري أو في خيام ممزقة أو يعني عايش تحت شجر ولا له مأوى ولا له بيت، احمد الله يا أخي. نعم هذا فضل الله سبحانه وتعالى. نعم الناس يتفاوتون، ناس تعيش في قصور، ناس تعيش في عمائر، ناس تعيش في شقق، لكن الحمد لله الإنسان يحس أن عنده مأوى يأوي إليه. تصور لو الإنسان عايش مشرد ضايع هو وأولاده، يأخذهم في كل مكان تحت شجر أو في صحاري، ورعب وخوف وقتال وعدم استقرار في أمن، احمد الله يا أخي. والله إننا نعيش في نعم، والله إننا نحمد الله ونشكره ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على شكره. الإنسان الآن والله الحمد يعيش مع أهله مستقرا مطمئنا في بلده لا يخاف إلا الله والذئب على الغنم، هذه نعمة كبيرة، نعمة الاستقرار، نعمة الحياة الهانئة، نعمة الأمن، هذه من أعظم النعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا الأمن أيها الإخوة، ومعذرة لو وقفت عنده قليلا، يعني أسباب ثباته أمور كثيرة. أولا تحقيق التوحيد والحذر من الشرك، قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمر الثاني إقامة شعائر الله، الحرص على أداء فرائض الله والبعد عما حرم الله عز وجل. الأمر الثالث لزوم الجماعة والحذر من الفرقة والاختلاف، قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. أسأل الله جل وعلا ألا يعذبنا وألا يفرق شملنا. الأمر الرابع لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهنا عطف على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن في السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف فيها الخير الكثير العاجل والآجل، فيها دفع للشرور، فيها لزوم الناس لإمامهم وولي أمرهم، وهذا فيه خير كثير ولله الحمد. ومن ذلك استقرار الأمن وثباته وطمأنينة الناس على دينهم أولا وعلى معايشهم وعلى أعراضهم وأموالهم، كل هذا من نعم الله تبارك وتعالى. وصدق عليه الصلاة والسلام فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. أسأل الله جل وعلا أن يؤمننا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. نعم صدق عليه الصلاة والسلام فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. نعم الحديث الأخير في هذا الباب.
أحسن الله إليكم رحمه الله تعالى. حدثنا الحسين بن محمد الدويري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرض بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرض قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
الحمد لله، هذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره، وفيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة والقيام بالفريضة، وهو عليه الصلاة والسلام بشر، قد يغلبه النوم وقد يضعف عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يحتاط عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام إذا عرس بليل، يعني إذا أراد النوم في أول الليل وهناك وقت ومتسع، اضطجع على شقه الأيمن ووضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا إذا كان في فرصة وفيه امتداد في الوقت، يعني أخذ يعني راحته في النوم. وتعرف الواحد الذي ينام على شق الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، يعني يطمئن يستقل، لأن هناك ساعات طويلة سينام فيها. لكن إذا عرس قبيل الصبح، يعني كان في سفر وهم ما وصلوا مثلا إلا يعني في آخر الليل وأرادوا النوم، عليه الصلاة والسلام يخشى أن تفوت صلاة الفجر وأن يفوت حظه مثلا من الليل، فكان عليه الصلاة والسلام ينصب ذراعه، نصب ذراعه، يعني يجعل ذراعه متكئ، المرفق متكئ في الأرض، وينصب كأنه يعني يضع رأسه على كفه كأنه يحملها. قال: ووضع رأسه على كفه، وكل هذا خشية منه عليه الصلاة والسلام أنه يترك صلاة الفجر، أن تفوته صلاة الفجر. وفي هذا دعوة ومن هذا المكان الشريف لإخواننا المسلمين هداهم الله ألا يتساهلوا بأداء صلاة الفجر مع الجماعة. يعني بعض الناس هداهم الله تجده ينام وهي النومة، تجد بل حتى بعضهم هداه الله يعني يثبت المنبه سواء في الجوال أو في الساعة، تجده على الدوام أو على بيع وشراء أو على موعد، لكن صلاة الفجر هذه من أقل الأمور التي يلتفت إليه، وهذا والله يعني أمر خطير. والمسلم إذا تعمد، أنا أقول إذا تعمد تأخيرها فهذه والله مصيبة، وهذه الحقيقة يعني أمر يجب أن يتدارك العبد نفسه. الإنسان يبذل الأسباب، والإنسان بشر، خاصة إذا كان يسهر في الليل ويأوي إلى فراشه متأخرا، كيف هذا سيستيقظ؟ يعني ونحن نريد منه أيضا أن يقوم آخر الليل، لكن نحن نقول حتى صلاة الفجر جماعة في المسجد، والتي تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار، وهي الفيصل بين الإيمان والنفاق، يعني إلى غير ذلك مما جاء. يعني سبحان، يعني كما قال بعض أهل العلم، صلاة الفجر هذه بالذات اجتمع فيها الترغيب والترهيب. الترغيب: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، تجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار إلى آخر الحديث. وفيها الترهيب: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالمسلم يحتاط لنفسه ويبذل الأسباب، ومنها النوم مبكرا، ومنها الالتزام بالأذكار والأدعية التي تقال قبل النوم، ومنها أن يضع منبها يعينه على نفسه، ويسأل الله جل وعلا التوفيق والإعانة والهداية. فأما كل إنسان ينام كذا ويضيع صلاته ولا يأبه لها، هذا ولا شك الحقيقة يعني مؤشر خطير، ويعني علامة يعني سيئة. فعلى كل حال المسلم يتدارك هذا، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس يعني أراد أن ينام في آخر الليل قبيل الصباح، كان يضع يركز يده في المرفق في الأرض ويضع كفه على يده كأنه يحملها حتى. وهذه الحال ولا شك تدل على أن إنسان متأهب يريد أن يستيقظ، ما يريد الاستغراق في النوم. كل هذا ألا تفوته صلاة الفجر. فنحن حري بنا، نحن أيها الإخوة، أن نهتم بهذا الأمر وأن نحرص عليه، وأيضا أن نعين أبناءنا وبناتنا وأهلينا على هذا الأمر. قال جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نعم، انتهينا من هذا الباب، ننتقل إلى الباب الذي بعده، وهو باب عظيم ذكر فيه المؤلف 24 حديثا في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، العبادة أصلها في اللغة من الذل، يقال طريق معبد أي مذلل، وجاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد أخذه من كلام السلف في تعريف العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقال أيضا رحمه الله، وقد نقل هذا عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، أن العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، وهذا تعريف دقيق أيها الإخوة، يعني أن تكون في غاية الحب لله سبحانه وتعالى وأيضا في غاية الذل لله جل وعلا. وقد جمعهما ابن القيم رحمه الله في النونية فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة سائر ما قام حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فهذه العبادة، وكان صلى الله عليه وسلم في أعلى مقامات العبادة، وهو خير العابدين وأصدق الداعين وأصدق الخائفين والخاشعين صلوات ربي وسلامه عليه. وسنقرأ الآن جملة من الأحاديث ونكمل إن شاء الله بقيتها غدا إن شاء الله تعالى. نبدأ الآن بالحديث الأول. نعم. أحسن
الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عابدا شكورا؟ حدثنا أبو عمار بن حسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى احترم قدماه.
اللهم صل وسلم.
فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عابدا شكورا؟
نعم.
حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال: حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، ويقال له: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عاملا شكورا؟
الحمد لله. الحديث كما هو معلوم هنا ذكره الترمذي من رواية المغيرة بن شعبة ومن طريقين عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث رواه البخاري ومسلم في قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأنه كان يطيل القيام، وهو الذي كما قيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم، وهذا جاء في أوائل سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فمن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فضائله ومن إنعام الله عليه أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كما جاء هنا في هذا الحديث أنه كان يقوم عليه الصلاة والسلام حتى تنتفخ قدماه، وفي بعض الروايات انتفخت قدماه، وهو في الرواية الأخرى حتى ترم قدماه، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقيل له في ذلك: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهنا فيه يعني مسائل. أولا أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام، وقد ثبت وهذا سيأتي إن شاء الله أنه عليه الصلاة والسلام قرأ البقرة والنساء وآل عمران، وهذه الآن حدود 5 أجزاء، هذا من يستطيعها؟ هذا ما يستطيع إلا توفيق من الله وهداية وإنعام، وهذا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت وانتفخت قدماه الشريفتان صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني هذا الفضل من الله، نعم يعلمه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد بلغه أمته، هو الذي قرأ عليهم هذا القرآن الكريم وعلمهم إياه، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا يستوجب من الإنسان عليه الصلاة والسلام، يخبر بهذا أنه يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، وهو الآن يقف في مقام العبودية. وقد قال ابن القيم رحمه الله، وقد نقل هذا عن شيخ الإسلام، إن أشرف المقامات في حياة العبد هي مقام العبودية، الوقوف، وقوف الذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا أشرف مقام. لأنه يقول ابن القيم: لأن هذا المقام هذا هو حق الله عليك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. ثم أيضا هذا المقام، مقام العبودية بين يدي الله سبحانه وتعالى، أنقذك من أن تكون عبدا لغير الله عز وجل، تكون عبدا للدينار والدرهم، عبدا لصنم، عبدا لقبر، عبدا لوثن، عبدا لأي شيء. أنت الآن في مقام العبودية، مقام التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: عبدا شكورا. ومقام الشكر أيضا هذا مقام عظيم، وقد أتمه عليه الصلاة والسلام ووفاه حقه وقام به عليه الصلاة والسلام في هذا المقام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام هنا: أفلا أكون عبدا شكورا، أنه يشكر الله على هذه النعمة، أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأيضا نعم الله، وكان فضل الله عليك عظيما. فكان عليه الصلاة والسلام خير، وهو بل أفضل الخلق في هذا المقام وفي غيره، ومن ذلك مقام الشكر لله سبحانه وتعالى. هنا قد يعني يقول بعضهم، يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا من الأعمال ما لا تطيقون، خذوا من العمل ما تطيقون، نعم خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. قد يقول بعضهم: كيف يعني يجمع بين هذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم كلف نفسه فوق يعني ما يحتمل، وقد انتفخت قدماه الشريفتان، وقد ورمت يعني إلى آخره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: محل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله كانت أكمل الأحوال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يقارن بغيره من الخلق، فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه. مقام النبي صلى الله عليه وسلم حوله مثل مقام غيره، ولو أضر به، ولو أنه يصبر عليه الصلاة والسلام، بل صح عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، كما أخرجه النسائي من حديث أنس رضي الله عنه. قال: فأما غيره صلى الله عليه وسلم فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وهذا هو الذي يعني يحمل عليه هذا الحديث. فمقام النبي صلى الله عليه وسلم وحاله لا يقارن به غيره، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة.
صلوات ربي وسلامه عليه. الحديث رواه البخاري ومسلم، وفيه يعني حرص التابعين رحمهم الله تعالى على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال عنه والبحث. فهذا الأسود بن يزيد يسأل أمنا عائشة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، يسألون ماذا كان هديه، ماذا كان يصنع، كل هذا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حبا صادقا يتبعه العمل، يتبعه الالتزام والسلوك منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم طريقته. هذا هو حال المحبين الصادقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا أيها الإخوة يجعلنا نقف مع أنفسنا وقفة، وهي يعني ما بلي به الناس من السهر في الليل. يعني صار بعض الناس يعني والله المستعان يعني ما أحد يزكي نفسه، كلنا ذاك الرجل. يعني بعض الناس اعتاد أنه لابد يسهر، وهذه والله يعني علامة خطيرة. الإنسان لو بلي بالسهر مثلا في الأسبوع بعض الليالي لكن يستمر دائما دائما هكذا ديدنه، يعني سهر سهر في الليل، طيب هذا كيف سيقوم آخر الليل؟ كيف سيصلي؟ ويعني الله جل وعلا ذكر من وصف أهل الجنة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال عليه الصلاة والسلام وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فما كان عليه الصلاة والسلام يترك قيام الليل يعني الوتر وركعتي الفجر، ما كان يتركها عليه الصلاة والسلام يتركهما لا حضرا ولا سفرا. يعني فقيام الليل هو شعار الصالحين وعمل أولياء الله المتقين العلماء، يعني كتبوا في قيام الليل، وهكذا وهو إمامنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا كان عليه الصلاة والسلام يقسم الليل، يعني كما ذكر عن داود عليه السلام أنه قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. فكان عليه الصلاة والسلام يجزئ الليل ستة أسداس، ينام الثلاثة الأسداس الأولى يعني ينام نصف الليل عليه الصلاة، يعني ينام أول الليل، ثم يقوم إذا كان من السحر أوتر، يعني يصلي بعد ذلك في السدسين كما يقول بعض الشراح السدسين الرابع والخامس، ثم ينام في السدس الأخير ليكون أنشط. لكن المشكلة الآن إذا كنا نحن اختلطت الأمور، لا عاد لا سدس ولا نصف ولا غيره، يأتي الإنسان سهر في الليل ثم يقول سأصلي آخر الليل، كيف ستصلي؟ أنت بني آدم، أنت بشر، تحتاج تنام حتى تستيقظ. أما كل إنسان ينام ساعة نص ساعة ويقول أنا سأستيقظ، الحقيقة الأمر الإنسان لا يكذب على نفسه، بل الله جل وعلا يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في يعني السدس الأخير أوى إلى فراشه ثم أتى فراشه. ثم قالت عائشة، وهذا من باب الأدب والكناية وحسن اختيار الألفاظ، قالت فإذا كان له حاجة ألم بأهله، ما قالت جامع ولا فعل ولا، وهذا الحقيقة الأدب، وهذا هو حسن الخلق وحسن العبارة. أما يعني للأسف الآن بعض الناس الله يهدينا وإياه يتوسع في الكلام، فعل وقلت ويعني وأمور الحقيقة لا يعني نستحي أن نذكرها في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا في جميع الدروس. بعض الناس يتوسع وهذا لا يجوز. انظروا إلى الأدب من عائشة رضي الله عنها، قال ابن عباس عند قول الله عز وجل وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قال إن الله حيي كريم يكني. حب الإنسان استخدم ألفاظ الكناية، الألفاظ التي ما فيها صراحة بالعبارة. هنا تقول إذا كان له حاجة ألم بأهله، بالله عليكم يعني أي أدب وأي حسن خلق وحسن عبارة مثل هذا الكلام ونحوه، هذا الله المستعان. المهم يعني أنه يأتي أهله، قال فإذا يعني هذا إذا كان له حاجة، قال فإذا سمع الأذان وثب، وثب يعني قام بنشاط وبهمة، ولأنه لله الحمد نام ما كفاه وصلى ثم جاء واضطجع له في السدس الأخير وارتاح عليه الصلاة والسلام، فيقوم نشيطا مستعينا بالله تبارك وتعالى يقوم، وهذا يدل على يعني نشاطه عليه الصلاة والسلام. قال فإن كان جنبا، قالت فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، يعني اغتسل، هذا إذا كان جنبا اغتسل عليه الصلاة والسلام، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. لعلنا نتوقف عند هذا الحديث، يعني بقي على الأذان يعني زمن قصير، فنتوقف عند هذا الحد، ويعني أحث نفسي وإخواني على قيام الليل وعلى لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والسلف رحمهم الله كانوا يعني يتواصون بهذا الأمر ويشجع بعضهم بعضا على لزوم السنة والعناية بها. أذكر في هذا المقام وبه أختم أنني قرأت يوما ما في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، وهو من أنفس الكتب في تراجم الأعلام، وأنصح من يسمعني أن يقرأ في هذا الكتاب وأن يفيد منه. قرأت أن أحدهم نابه حاجة آخر الليل، فخرج من بيته وطرق بيت أحد الجيران وقال له إن لي كذا وكذا، وطلب منه شيء معين. المهم أن هذا الرجل رأى على صاحب البيت هذا أثر النوم، فاعتذر منه وقال يا فلان سامحني، يعني إني أيقظتك في آخر الليل ولكني محتاج لكذا وكذا. المهم لما أراد أن ينصرف رجع إليه وسأله وقال يا فلان أنا رأيت عليك أثر النوم، أنت ما تقوم تصلي؟ أنت ما تقوم تصلي آخر الليل؟ فاعتذر بما نعتذر نحن به، وللأسف سهر في الليل، ذهاب وإياب، يعني روحات وجيات كما يقولون إلى آخره. فقال له هذا الرجل الصالح والله الذي لا إله غيره ما كنت أظن أن مسلما يترك قيام الليل. هو ما في شك قيام الليل ليس واجبا، لكن يقول يعني مع هالفضائل وهالأدلة من الكتاب والسنة وإلى آخره، يقول والله يعني أنا ما كنت أتوقع أن فيه مسلم يترك قيام الليل. يعني وهو يعني ليس يعني لا نتهمه أنه يزكي نفسه، لكنه عاش يعني في بيت أهل قيام ليل وأهل صلاة وأهل عبادة، ولعل إن شاء الله سيأتي في يعني القراءة القادمة ذكر مواقف للسلف رحمهم الله تعالى في قيامهم الليل وفي عنايتهم به، وأنهم لا يفوتون نصيبهم وإلى آخره. فعلى كل حال أيها الإخوة، نوصي بعضنا أو يوصي بعضنا بعضا بهذا الأمر، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الهداية والتوفيق. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.